وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في الموالاة. والبحث في الموالاة في مقامين: الموالاة في الأذكار والموالاة في الأفعال. المقام الأول وهو الموالاة في الأقوال كتكبيرة الإحرام والقراءة وأذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم، والبحث في هذا المقام في أمور ثلاثة: الأمر الأول، إن اعتبار الموالاة في الأقوال ليس لدليل شرعي، وإنما اعتبار الموالاة فيها لدليل عقلي، وهو أن عناوين هذه الأقوال لا يصدق عرفان إلا مع الموالاة. فمثلا فمثلا إذا قال المولى: تحريمها التكبير، فعنوان التكبير لا يصدق عرفان على كلمة الله أكبر إلا مع الموالاة. فلو فرضنا أن شخصا قال وبعد دقيقة قال ك، وبعد دقيقة قال ب، وبعد دقيقة قال أ، فإنه لا يصدق على هذا المنطوق المتقطع أنه تكبير. وكذلك الأمر في عنوان الفاتحة وعنوان السورة، فإنه ما لم تقع موالاة بين أجزاء الآية الواحدة لم يصدق على ذلك أنه قرأ الفاتحة أو قرأ السورة أو أتى بالتشهد أو أتى بالتسليم إلى غير ذلك. فلهذا لا نحتاج إلى دليل شرعي يدل على اعتبار الموالاة، إنما يكفينا أن العقل يدرك أن هذه العناوين لا تصدق عرفان من دون الموالاة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في كلامهم قدس الله أسرارهم. الأمر الثاني، ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أننا إذا مشينا على طبق هذا المدراك فمعناه عدم اعتبار الموالاة العرفية، لأن مدرك اعتبار الموالاة أن يصدق العنوان، وهذا يعني اكتفاؤنا بأدنى درجات الموالاة لكي نحفظ صدق العنوان. فإذا لا نحتاج حتى إلى الموالاة العرفية، بمعنى لو أن شخصاً فصل بين كل آية من آيات الفاتحة بساعة، كل ساعة يقرأ آية، ما أخلى بالموالاة، ما أخلى بالموالاة الدخيلة في صدق العنوان، وإن أخلى بالموالاة كما لو فرضنا أن شخصا مثلا قرأ الفاتحة في الساعة 9 وقرأ السورة في الساعة 12، بالنتيجة تحفظ على الموالاة الدخيلة في صدق العنوان، لكنه ما أتى بالموالاة العرفية. فلو كنا نحن وهذا الدليل لقلنا بأنه لا يشترط الموالاة العرفية، بل يكفي أدنى درجات الموالاة التي بها ينحفظ صدق العنوان، بينما المعروف في كلمات الفقهاء اعتبار الموالاة العرفية. لكن سيد العروة قدس سره في المسألة الثانية من هذا الفصل قال: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية، بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وقد تابعه سيدنا قدس سره في الشارح بأنه لا دليل على اعتبار الموالاة العرفية أصلاً، يعني يكفي أدنى درجات الموالاة، فإن القادح إنما هو الفصل الطويل المزيل للهيئة، وأما اعتبار الاتصال زائداً على ذلك لأن تتحقق معه الموالاة العرفية فلا دليل عليه. إذن من لم يجد كسيدنا، من لم يجد كسيدنا وسيد العروة أن هناك ارتكاز على اعتبار الموالاة العرفية فهو في راحة، ما اعتبر أن الموالاة العرفية. وأما من وجد هذا الارتكاز بحكم متابعته لكلمات الفقهاء كصاحب الجواهر من أن ظاهر كلماتهم باعتبار الموالاة العرفية، فلا بد أن يبحث عن مدرك لذلك. لأجل ذلك ذهب مثل صاحب الجواهر وغيره إلى أن الدليل على اعتبار الموالاة العرفية انصراف الأدلة لهذه الكيفية العرفية، فكما أن العرف لو أمروا بقول، لو افترضنا أن الدولة أصدرت أمرا بقول: يا أيها الناس في هذا اليوم اخرجوا على سطوح المنازل وقولوا الله أكبر، وخرج هذا المتعتع إلى سطح المنزل وقال وبعد 5 دقائق، أنت لم تلتزم بالأمر. نعم، فإذا أو مثلا طلبوا منهم إنشاد نشيد وطني مثلا، أو طلب مدير المدرسة من الأولاد أن ينشدوا قصيدة وما أشبه ذلك، فإن المنصرف من الأوامر العرفية المتعلقة بالأقوال هو الإتيان بها بنهج الموالاة العرفية عندهم. ف
فهذا النهج الموجود عندهم في الأوامر العرفية تنزل عليه الأوامر الشرعية بالأقوال والأذكار. فما هو وجه هذا الانصراف يا شيخ عبد الله اللوين؟ جيب لنا نكتة لطيفة على أساسها نثبت هذا الانصراف، وإلا قد يقول قال الأدلة مطلقة فيكم، قال تحريمها التكبير. المهم أن يصدق عنوان التكبير ولو كان بفاصل طويل. مقتضى الإطلاق أن الأمر يدور مدار صدق العنوان، وأما اعتبار الموالاة العرفية فلا. هذا ما يقوله الخوري. هؤلاء يقولون مثل صاحب الجواهر وغيره، يقولون لا، كن صراف هذه الإطلاقات منصرفة لما هي الكيفية المتعارفة لدى الناس عند أمرهم بالأقوال والأذكار. شنو نكتة هذا الانصراف يا شيخ عبد الله؟ علمنا، فهمنا.
الانصراف أو ما ينعقد إطلاق أصلاً.
هو ليش ما ينعقد إطلاق؟
لأنها يعني محاطة بارتكاز العقلاء من البداية.
مو ارتكاز عقلاء، يعني يقول يعني كيفية متعارفة.
ارتكاز العرفية.
نعم، خوب.
ولا ينعقد لها إطلاق.
ليش ما ينعقد لها إطلاق؟ هو قد يقول قائل بأن هذا انصراف لغلبة الوجود. الانصراف لغلبة الوجود ليس حجة. خلوا عدم صدق العنوان.
مركب في صورة الحانة.
مركب
لا يصدق عليه عنوان السورة. لا يصدق عليه عنوان الحانة. لا يصدق عليه عنوان التشهد.
هذا لا يصدق كفر غير منا إحنا. الآن صاحب الجوار يقول شنو؟ يشترط أكثر من الموالاة المحققة لصدق العنوان. في عندنا شرط أكثر وهو الموالاة العرفية، يعني أن لا يفصل مثلا بدقيقتين في السوران، لا، مثلا موالاة عرفية بعد. كلامنا في هذا الثاني شنو؟ ما هو دليل اشتراطه؟ قال دليل اشتراط الانصراف، احنا جايين نبحث عن نكتة الانصراف. ما هي نكتة الانصراف؟ هل مجرد أكو طريقة عرفية ينصرف إليها اللفظ؟ ليش ينصرف إليها؟ شنو النكتة في ذلك؟ يا شيخ علي مثلاً، خل أبين له حتى يصير واضح السؤال. مثلاً في باب التحديدات قالوا لو ورد أمر من الشارع مشتمل على التحديد، الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، ينصرف إلى الشبر المتعارف. أو إذا قال حائر الحسين مثلا 16 ذراعان أو 25 ذراعان، ظاهره شنو؟ ذراع المتعارف. لماذا؟ يقولون لأن ورود الروايات في سياق التحديد يعني أن الروايات في مقام إعطاء ضابطة عامة، والمناسب للضابطة العامة الحد المتعارف، إذ لا معنى لجعل الضابطة العامة في حد غير متعارف. فهذا هو مقتضى سياق التحديد. هنا الآن احنا ما عندنا سياق تحديد، احنا جاي نقول اقرأ الفاتحة والسورة، كبر، مو في مقام سياق تحديد. مع ذلك أنتم تقولون ينصرف إلى الكيفية المتعارفة لدى الناس في الأقوال والأذكار. ليش ينصرف؟ جيب لنا نكتة.
لأن العرف يرونه أداء لمحقة الامتثال.
ليش ما يرون هذا؟ هو مقتضى الإطلاق وامتثال. مقتضى الإطلاق أن هذا امتثال. العرف ما يتدخل في الامتثال. الحاكم في مقام الامتثال من العاقل، يقول ما أتيت بمطابق للمأمور به ولا خلاص هذا امتثال، مو العرف ما يتدخل في مقام الامتثال.
إذا كان مأمور به تحقيق عرفي
رجعنا لماذا؟ ما هي النكتة في كونه امتثال عرفي؟ رجعت لنفس الدعوة مصادرة. ما هي النكتة في كونه الامتثال العرفي؟
الله مقام. إذا الشارع ما تصدى إلى بيان طريقة خاصة عنده تحمل على الطريقة المتعارف عنده.
ليش؟ ليش؟
الله مقام حفظا لغرضه. وإلا إذا كان هناك طريقة متعارفة وهذا لا تؤدي على تنحفظ مع أغراض الشرع يجب أن ينبه. فالسكوت يجب أن ينبه إطلاق المقام.
أحسنت يا شيخ جعفر. بعد أكو وجه آخر؟ كان شيخ عبد الله يريد يقوله بعدين إحنا. إنه شيخ بالعكس العرف مرجع في تحديد المفهوم لا في تشخيص المصداق. نعم
من كثره الاستعمال
ماكو لفظ كثر استعماله. أي لفظ هذا اللي كثر استعماله حتى نمشي عليه؟
الذي يقرأ هو أكثر استعمالاته فيما يكون فيه التوادي.
بس ماكو لفظ هنا محدد حتى نقول كثر استعماله في كذا فنرجع إلى الانصراف العرفي لأجل كثرة الاستعمال.
بمعنى مركب واحد، فإذا قيل
أقرأ
السورة بعد الفاتحة
يفهم من الفورية. شو علاقة الفورية بعد؟ شنو علاقة الفورية؟ الفورية في الامتثال. إحنا الآن أول حددوا الامتثال حتى تتحدد الفورية. فورية ما تحدد الامتثال، الفورية فرع الامتثال. أولا يحدد ما هو الامتثال ثم يقال يؤتى به فورا. إحنا كلامنا الآن في مرحلة سابق ما به يتحقق الامتثال. وإلا فورية الصيام يعني يصوم كل الأيام في ساعة واحدة شنو معنى؟ هو الامتثال يقتضي 30 يوم. فأنت أول حدد الامتثال بعدين حدد الفورية.
سيدنا إشكال على إطلاق المقام. مقتضى الإطلاق المقامي أنه لو سكت عن شيء دخيل في غرضه وهو يريده لزم الإشكال، صحيح؟
نعم.
هذا لا يجري في موردنا، لأنه لو سكت عن جواز الكيفية الأخرى لم ينتقد غرضه.
شلون يعني؟
أقول سكوت عن جواز الكيفية الأخرى مع كونه جائزة في الواقع لا ينقض غرضه.
إذا جائزة في الواقع تقول لا ينقض غرضه.
لا، هو الموالاة العرفية.
الكلام في المسألة الموالاة العرفية
في اعتبارها.
هذا هو النقطة.
فالإطلاق المقامي كيف يخصص؟
الآن أبين لكم. ونقطة الانصراف إما أن ترجع إلى مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب من إحراز الإطلاق، لأن القدر المتيقن يعني المعهود في مقام التخاطب هو كيفية المتعارفة. فبما أن الكيفية المتعارفة قدر متيقن في مقام التخاطب فهي تمنع من إحراز الإطلاق لغير هذه الكيفية. أو النكتة هي التمسك بالإطلاق المقامي فيقال لما كان المنهج المتعارف لدى الناس عند الأمر بالأذكار أو الأمر بالأقوال هو الكيفية المتعارفة، بحيث لو كان الشارع لا يريد ما يلزم الناس به أنفسهم عند الأمر بالأذكار والأقوال وهو كيفية المتعارفة لنبه على ذلك، أنكم أنتم غير ملزمين بهذه الكيفية المتعارفة التي تلزمون بها أنفسكم في الأوامر العرفية. فعدم بيانه ذلك مع كونه في مقام البيان كاشف عن إمضاء هذه الكيفية التي يسير عليها الناس في مقام امتثال الأوامر العرفية بالأذكار والأقوال. هذا هو كلامنا. أفضل. لا كلامنا إذا كانت السيرة، لا إذا كانت السيرة على الإلزام مو على الأفضل. إذا السيرة على الأفضل خذ واضح. إذا افترضنا السيرة على الإلزام، أي السيرة على الإلزام وأنت غير ملزم.
ليش يكسر؟ ليش سكت؟ لأن ما انتقل غرض.
مقتضى لإطلاق المقام أن الناس هكذا إذا ورد عليهم أمر وسيرتهم على الإلزام في مورده لو لم يكونوا ملزمين به، لو لم يكونوا ملزمين به لساروا على طبق كيفيتهم.
في محذور في جريانهم على طبق كيفيتهم؟ لا محذور فيه.
لا، ليس المحذور في إلزامهم، المحذور في إلزامهم بهذه الكيفية. بمعنى أنه لو أن شخصا أتى بغير الكيفية المتعارفة لا يعتد بامتثاله، يقال لا ما أتيت ما امتثلت، مع أنه امتثل الأمر. نحن نريد أنهم تارة تقولون السيرة العرفية مو ملزمة، يعني السيرة العرفية ما عندهم هم إلزام، هكذا طبعهم، يعني مقتضى طبعهم أن يأتوا بالأذكار والأقوال بنحو الموالاة، لأن هذا إلزام عندهم، فهنا واضح بعد لا يصح التمسك بالإطلاق المقامي. أما إذا افترضنا أن لدى العرف سيرة عند الأمر بالأقوال والأذكار على الإلزام بهذه الكيفية، شارع لا شارع مو ملزم عنده هذا الالتزام، المفروض أن العرف يتلقى الأمر الشرعي على طبق ما هي سيرته وهي الإلزام، والشارع لا يريد الإلزام. فمقتضى الإطلاق المقامي أن مراده كما فهمه العرف وتلقاه العرف من خطابه، فلو كان يريد غير ذلك شنو لنبه عليه. هذا الذي نقول
في آثار إلزامية، يعني مو مسألة فقط أنها يلزم أنه إذا ما أتى بالطريقة التي على يعني الشارع يقبل الواسع هذا صار ما أحرم ما صلى، ترتب آثار إلزامية فينبغي أن ينبه. يعني
عفواً سيد، أنا يمكن أن العرف يرى التوالي في مفهوم القراءة، فلما يؤمر بالتكبير العرف يرى التوالي في نفس مفهوم التكبير، يعني يفهم من التكبير الذي فيه التوالي بين حروفه،
يفهم من التكبير الذي
فيه التوالي،
فمعناه دخيل في الامتثال، يعني مو دخيل في المفهوم. مفهوم رجعنا إلى صدق الاسم، صدق الاسم واضح، بس أنتم تشترطوا أكثر من صدق الاسم.
ما هو التكبير الذي فيه التوالي؟
ها، إذا نسأل العرف ما هو مصداق عنوان التكبير، نعم. وإذا نسأل العرف لو أن شخصا تحفظ على العنوان ولكنه بط شبدك، إحنا نقول كل ما تجيب ذكر يجيبه مع التأني والبوط وكذا، تشترطون أكثر من مورد صدق العنوان؟ تقولون نعم نشترط، هذا ما حقق الامتثال، هذا معناه اعتبار أمر زائد.
وصدق عنوان عنوان عرفا، يعني معناه يوجد هيئة اتصالية عرفية،
ما يمكن هذه الهيئة الاتصالية هل هي دخيلة في العنوان أو دخيلة في الامتثال يا شيخنا؟ تارة تكون الهيئة الاتصالية دخيلة في العنوان وهذا ما نبهنا عليه أولا، وتارة تشترطون هيئة اتصالية أكثر من الهيئة الاتصالية الدخيلة شنو في العنوان. الآن أنا مثلا لو أن إنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم، بعد 5 دقائق قال الحمد لله رب العالمين، بعد 10 دقائق قال الرحمن، خل صدق العرفي موجود، عنوان الفاتحة يصدق، أما لا يصدق الموالاة العرفية. عنوان الفاتحة صادق لكن لا تصدق الموالاة العرفية. صاحب الجواب يقول ظاهر كلماتهم أنهم يشترطون الموالاة العرفية أيضا أكثر من مسألة صدق العنوان.
بين الفاتحة والسورة مثلا،
بين الفاتحة والسورة أي شيء آخر، نعم كلامنا في لأن هذا يسمون موالاة بين الأجزاء، هذا الآن موالاة بين الأقوال، يعني القول الواحد، الموالاة في القول الواحد، نعم. نجي الآن إلى الأمر الثالث، إذا أخل بالموالاة في الأذكار ساهيا، أو جهلاً قصورياً فصلاته صحيحة. فإنما أتى به زيادة سهوية، وما لم يقله، لأنه لم يأتي به على نحو الموالاة، وما لم يقله نقيصة، لكنه نقيصة في سنة من سنن الصلاة، والإخلال بالسنة عن عذر غير ضائر في صحة الصلاة. الأمر الرابع وهو المهم، استثنى سيدنا الخوئي قدس سره موردين من ذلك، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم. أما بالنسبة للتسليم فنحن معه، قال إلا التسليم، فإن فيه تفصيلا، فإن شخصا لو أتى بالتسليم بدون موالاة، فإن كان ذلك، فإن التفت لذلك قبل فعل المنافي، قبل أن يأتي بمنافي التفت لأنه أتى بالتسليم بدون موالاة، خب شنو؟ يأتي بلأن محله باقي. وأما لو التفت لنسيانه للموالاة بعد إحداث المنافي فشنو؟ فصلاته صحيحة بحديث لا تعاد لما مضى تقريره من أن حديث لا تعاد يرفع جزئية التسليم إذا وقع نسيانه قبل فعل المنافي. الآن كلامنا في المستثنى الأول، هذه الكلام. قال بالنسبة لتكبيرة الإحرام، من أتى بتكبيرة الإحرام ناسيا للموالاة فيها صلاة باطلة على كلها، حتى لو تذكر ذلك قبل الركوع بحيث يمكنه، يقول لا صلاة باطلة، يكون يعيد من جديد، ماكو مجال. لما؟ قال فإن ما دل على بطلان الصلاة بنسيان تكبيرة الإحرام يشمل الإتيان بتكبيرة الإحرام ناسيا للموالاة. هل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ شوف لنا معتبرة علي بن يقطين، احنا نسينا ما جبنا الوسائل. معتبرة علي بن يقطين في من نسي تكبيرة الإحرام، خلوا القاعدة العامة الآن، تسرية الدليل ما دل على أن نسيان تكبيرة الإحرام يوجب البطلان لنسيان الموالاة، هذا اللي نريده. نعم الوسائل عندك مخزن، الجزء السادس صفحة 12 طلعة.
إن الموالاة الشرعية الموالاة العرفية والموالاة المقومة للعنوان.
نعم
الكلام في الإخلال بالموالاة.
انتو شو تقولوا؟
إذا المقومة للعنوان فلا فرق.
كيف لا فرق؟
إنه لم يكبر،
نسي التكبيرة يقولوا لو نسي الموالاة.
نسي التكبير لأن الموالاة هذه مقومة لعنوان التكبير.
كيف ليكن نسي التكبيرة؟
نسيها فلم يأتي بفرق.
أن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد. بعد الرواية الثانية
الذي يذكر أنه لم يكبر
ثاني شنو؟
عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما،
خب محمد بن مسلم، خب
الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته،
الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته
فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد.
إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد.
ولكن
نعم.
كيف يستيقن؟
خب ما علينا كيف يستيقن.
صحيح الزراعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال يعيد الصلاة.
حتى افتتح الصلاة.
نسي أصل التكبيرة.
عليه.
وفي في رواية دريف محمد المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ قال يكبر. وفي علي عن علي بن يقين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة.
قال يعيد الصلاة. اعتبرت علي بن يقين قال يعيد الصلاة. المهم كل هذه الروايات وكل هذه الروايات ورد فيها من نسي أن يكبر ذكر أنه لم يكبر قال يعيد الصلاة. هل هذه تشمل من نسي الموالاة؟ ملتفت إلى أنه قاعد يؤدي التكبيرة، هو ملتفت إلى أنه يؤدي التكبيرة لكنه نسي أن يأتي بها بنحو الموالاة. هل يشمله نسي لم يكبر، نسي أنه يكبر، ذكر أنه لم يكبر، أو لا؟ منصرف هذه الروايات إلى كما يقولون فوات الصورة من الذهن. أصلا الصورة ما موجودة في الذهن، صورة التكبير ما موجودة في الذهن، لأن مصداق التكبير ليس موجودا. فهناك فرق بين انتفاء الصورة في الذهن وبين انتفاء صدق العنوان عرفان. فهذا المصلي تارة لا يكون ملتفتا للتكبير أصلا، فصورة التكبير منتفية في ذهنه ولم يذكر إلا بعد أن ركع
ويعيد صلاة. وتارة لا، صورة التكبير موجودة في ذهنه لكن نسي الموالاة، فما أتى به ناسيا للموالاة بنظر العرف ليس تكبيرا إلا أنه كان ملتفتا لصورة التكبير في ذهنه. هل يشمله أنه نسي أن يكبر أو بعد أن ركع ذكر أنه لم يكبر؟ حتى نقول بأن ما دل على بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة يشمل محل الكلام. لا، ليس الكلام في الشك الآن، كلامنا الآن هل هذا الدليل بإطلاقه يشمل محل الكلام أم لا؟
لا يصدق عليه التكبير عرفاً أصلاً. لا يصدق عليه التكبير
عرفاً، يقولون أنت لم تكبر، بس هو يقول ترى أنا جاي أكبر، ملتفت إلى أن التكبير معتبر وأنا جاي أؤديه، بس أنتوا تقولوا لي لا هذا مو تكبير.
لا، إذا كان العرف يصل أنه ليس تكبير أصلاً يصدق عليه التكبير فنعم يشمله.
كيف يشمله وهو لم ينسى أن يكبر؟
لأنه بعد نسي أن يكبر وصل التكبير العرفي،
ملتفت إلى أن يكبر لكن ما أتى بالتكبير.
ما أتى بالتكبير شيء مثل الخطأ. افترض واحد الآن جاي يكبر قال اللي هي أكبر، العرف يقول ما كبر، بس هو واحد يقول شنو ما قصد التكبير، هو أتى بالتكبير ملتفتان بس العرف يقول هذا مو تكبير. فرق بين المطلبين، بين أن يقول العرف ليس هذا تكبيرا وبين أن يقال نسي أن
يكبر.
لم يأتي به لكنهم لا يعممونه للجهل القصوري، صار لنا خصوصية للنسيان.
بناء على بعض الروايات التي تشير إلى أنه يكفي التوهم، توهم صورة القراءة في وعدم وجود إخراج نفس.
لا، هذا التصحيح، قاعد تروح للتصحيح أنه التوهم يكفي. هذا كله في المطلب الأول ألا وهو الموالاة في الأقوال، وأما الموالاة في الأفعال المطلب الثاني. وفي هذا المطلب أيضا أمور. الأمر الأول إن مدرك اعتبار الموالاة في الأفعال، يعني موالاة بين الركوع والسجود، موالاة بين السجود والتشهد، موالاة بين الفاتحة والسورة، هذا كله موالاة بين الأفعال. إن مدرك اعتبار الموالاة في الأفعال شرعي وليس عقلي، وهو
أن المرتكز المتشرعي قائم منذ زمان المعصومين على أن للصلاة هيئة اتصالية، بحيث لا يصدق عنوان الصلاة بدون تلك الهيئة، وتلك الهيئة متقومة بالموالاة، فما لم تكن هناك موالاة فليس هناك هيئة اتصالية، وما لم يكن هيئة اتصالية فلا يصدق عنوان الصلاة. فهذا هو مدرك اعتبار الموالاة. سؤال يا شيخ علي، جاوب اليوم جاوب بكرة على راحتك، وهو أنه هل النكتة في الاستدلال أن عنوان الصلاة المأمور به في لسان الأدلة نحو أقم الصلاة ينصرف إلى ما هو المرتكز، هذا يريد يقوله، أم أن الارتكاز هو الدليل مع غض النظر عن ظهور الأدلة اللفظية؟ لنفترض أن الأدلة اللفظية لا مو ظاهرة، الأدلة اللفظية مطلقة، أقم الصلاة سواء مع موالاة أو بدون موالاة، لكن قام دليل خاص ألا وهو الارتكاز المتشرعي على اعتبار الهيئة الاتصالية. أم أن سيدنا قدس سره يرى أن قيام الارتكاز على دخالة الهيئة الاتصالية في صدق عنوان الصلاة هو الذي منع إطلاق الأدلة لشمولها لغير ذلك؟ شنو مراد أي الوجوه الثلاثة؟ هل أنه يستدل بالارتكاز مباشرة؟ أو يدعي الاستدلال بالروايات لانصرافها إلى ما هو المرتكز؟ أو يدعي أن الارتكاز ضيق يعني منع من إحراز إطلاق الروايات؟ نعم خير، جيب لنا الجواب بكرة، ونريد بعد جواب، لأن هذه مسألة صناعية وعندنا مسألة صناعية أخرى. هنا قال السيد الخوئي هنا أنه لو شككنا هل يعتبر الموالاة العرفية أزيد من الموالاة الدخيلة في صدق العنوان، قال تجري البراءة. هل هذا من موارد جريان البراءة يا شيخ علي؟ لو احنا كل مكان ننزق البراءة وخلاص،
قوة المحتمل قوة
المحتمل، ما يخصني يعني. انا احنا نتكلم مع الخوي، خلي السيستان قوة المحتمل ولا قوة الاحتمال، هذا شيء ثاني. فيأتي الكلام عن ذلك غدا ان شاء الله تعالى.
سيدنا هو سيد خوي في 14 مسألة استرزاقية من بحث القراءة.